بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من كتاب تفسير ابن كثير رضي الله عنه قال: وقال الإمام أحمد أيضا في وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو عامر حدثنا ابن أبي المتوكل الناجي عن ابن سعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الأخرى، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر. وقال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج أنبأنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير أن عبادة بن الصامت حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا آتاه الله إياها أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ورواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن محمد بن يوسف الفريابي عن ابن ثوبان وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان به. وقال حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقال الإمام مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك به، وهذا لفظ البخاري رحمه الله وأثابه الجنة. قال مسلم في صحيحه: حدثني أبو الطاهر حدثنا قال حدثنا ابن وهب أخبرني معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا ابن أبو هلال عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا: وكيف يستعجل؟ قال: يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. وقال الإمام أبو جعفر الطبري في تفسيره حدثني يونس عن يونس بن عبد العلاء قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو صهر أن يزيد بن عبد الله بن قصيد حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما من عبد مؤمن يدعو الله بدعوة فتذهب حتى تعجل له في الدنيا أو تؤخر له في الآخرة إذا لم يعجل أو يقنط. قال عروة: قلت: يا أمه، كيف عجلته وقنوطه؟ قالت: يقول: سألت فلم أعطى، ودعوت فلم أجب. قال ابن قصيط أو قصيط: وسمعت سعيد بن المسيب يقول كقول عائشة سواء. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا بكر بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الجيلي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. وقال ابن مردوي حدثنا محمد بن إسحاق عن أيوب قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي نافع ابن معدي يكرب ببغداد حدثني ابن أبي نافع ابن معدي يكرب قال: كنت أنا وعائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آية أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قال: يا رب، مسألة عائشة. فهبط جبريل فقال: الله يقرئك السلام، هذا عبدي الصالح بالنية الصادقة وقلبه نقي يقول يا رب، فأقول لبيك فأقضي حاجته. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وروى ابن مردويه وروى ابن مردويه من حديث الكلبي عن كلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الآية. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم أمرت بالدعاء وتوكلت بالإجابة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فرد أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن وعدك حق ولقاؤك حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنت تبعث من في القبور. وقال الحافظ أبو بكر البزار وحدثنا الحسن بن يحيى الأزدي ومحمد بن يحيى القطعي قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا صالح المزي عن الحسن عن أنس عن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا ابن آدم واحد أهلك وواحد أهلي وواحدة فيما بيني وبينك فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا وأما التي لك فما عملت من شيء أو من عمل وفيتكه وأما الذي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة. وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة بل وعند كل فطر كما رواه الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده. وقال حدثنا أبو محمد المليكي المليكي عن عمرو هو ابن شعيب ابن محمد بن عبد الله ابن عمرو عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة. فكان عبد الله بن عمرو إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا. وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد ما جاء في سننه قال حدثنا هشام بن عمار أخبرنا الوليد بن مسلم عن إسحاق بن عبد الله المدني عن عبيد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. قال عبيد الله بن أبي مليكة سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم يرفعه الله دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء ويقال ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين.
الحمد لله مكرمنا بالدعاء والوعد بالإجابة وصلى الله وسلم على عبده المصطفى الهادي إلى الحق والإصابة من ظللته السحابة سيدنا محمد وعلى آله والقرابة والصحابة وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادة أهل الإنابة وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. وقد أورد المفسر عليه رحمة الله تعالى هذه الأحاديث المتعلقة بالدعاء عند قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم ارزقنا حسن الاستجابة وكمال الإيمان واجعلنا من عبادك الراشدين. أورد هذه الأحاديث المتعلقة بهذا الدعاء العظيم القدر العظيم الشان الذي جاء فيه قول الرحمن قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. قل ما يعبأ بكم ربي لا يبالي أن يصيبكم ما أصابكم وينزل لولا دعاؤكم فإذا دعوتموه دفع السوء عنكم وأسدل الخير عليكم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ومن هنا كان الدعاء والعبادة والدعاء مخ العبادة، والدعاء قرب إلى الرب جل جلاله وتعالى في علاه، فيه إثبات العبودية وتقويتها، وفيه صدق اللجاء إلى الربوبية إيقانا أنه لا يقدم ولا يؤخر إلا هو سبحانه، ولا ينفع ولا يضر إلا هو سبحانه، ولا يعطي ولا يمنع إلا هو سبحانه وتعالى. رزقنا الله كمال الإيمان واليقين والتحقق بحقائق العبودية. وفي هذه الأحاديث بيانات عن أحوال الدعاء وأحوال الداعين. وفي الدعاء ربح وفوز على كل الأحوال، ويجب أن يكون الدعاء قائما على أساس صحيح من الأدب مع الله تعالى، فلا يجوز الدعاء بالآثام ولا بقطيعة الأرحام ولا بإرادة الإضرار بالناس بغير حق والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلذلك جاءنا في روايات الحديث ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. وهكذا إن المظلوم قد يدعو على ظالمه فيستوفي حقه بكثرة الدعاء على الظالم، وقد يزيد على حقه فيطالبه بالحق. الظالم يوم القيامة يطالب هذا المظلوم، وقد أخذ حقه كله بالدعوة الفلانية والدعوة الفلانية، دعا علي في اليوم الفلاني واليوم الفلاني واليوم الفلاني واليوم الفلاني، كمل الذي له استنفد الذي له وزاد دعا عليه، فهذا حقهم حقي منه الآن، فيتحول هو الظالم يوم القيامة. ولذا قال بعض السلف إن الله سبحانه وتعالى سينتقم من الحجاج لمن ظلمه، وسينتقم للحجاج ممن اغتاب. اللي يغتابون ويتكلمون عليه ويدعونه ليل ونهار، قالوا بيأخذ حقهم منكم كما بيأخذ من للمظلومين حقهم منه، فإنه حكم عدل جل جلاله وتعالى في علاه. بذلك كله كان إلى أعلى مراتب الاحتياط من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المحتاط وهو الورع، وهو الذي لا يدعو إلا على من استحق الدعاء عليه، ومع ذلك يقول من دعوت عليه اجعل دعوتي عليه زكاة له وطهرا له، فيما يقول من دعاء في آخر عمره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا كله نرى بحرا واسعا من أسرار الدعاء وحال المؤمنين مع ربهم. أما وجوب الإلحاح فواضح على جميع مسالك الأنبياء والمرسلين والصديقين والصالحين من عباد الله، وسيدهم سيدنا محمد كان كثير الدعاء كثير الإلحاح على الله تعالى في السراء والضراء، في السر والنجواء، في الليل والنهار، في الصلوات وخارج الصلوات، في الدار وفي المسجد وفي الشارع وفي الطريق و في مختلف الأحوال، كان كثير الدعاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي بدر كان عظيم الإلحاح على الله، وربي أنجزني ما وعدتني، حتى يرثى له بعض أصحابه ويقول لك سيدنا بكر وغيره إن ربك منجز لك ما وعدك يا رسول الله. فوجب علينا أن نحسن طرق باب الدعاء، وبعد ذلك كله فللدعاء آداب وله كمال وفي الصفات الذي يدعو، ولكن قد لا يحكم الله شيء. لا يحكم الله شيء، يدي يستجيب دعوة ولو من كافر، يقول اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ظلمت واحد ولو كان المظلوم كافر دعا عليك يقبل الله دعاه، ها؟ وهكذا له ساعات يقبل فيها الدعاء سبحانه ممن دعا، حتى أدركها إبليس قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنذرين. فلا يمكن أن ييأس المؤمن من ساعة إجابة، وقد حصلها عدو الله إبليس. فهكذا تختلف الأوقات والأحوال. ولذا حذر صلى الله عليه وسلم أن أحد إذا غضب بنفسه أو بشيء من الحوادث قم يدعو على نفسه وعلى ولده وعلى زوجته وعلى بنته وعلى ماله، قال لا تصادف دعوة ساعة إجابة فيحصل بعدين يقوم يتعب يبكي بعدين سنين يقول بسبب دعوة صدرت منه تجنن بها ولده إلا حصل بها مصيبة في بيته وبعدين يبكي يبكي سنين طويلة وهي بسبب دعوته التي دعا بها والعياذ بالله تعالى. فالناس يسألون عما يقولون وعما يفعلون ولا يسأل الجبار، يفعل ما يشاء في عباده جل جلاله. فاضبط لسانك وأحسن دعاءك وتضرع الله واغتنم أوقات الإجابة، ساعات السحر وساعات السجود وعند اجتماع القوم للدعاء وعند النداء وعند إفطار الصائم وفي أثناء صيام الصائم وعند السفر إلى غير ذلك من مواطن الإجابة. ومن أعظمها الملتزم، وهو ما بين البيت ما بين باب الكعبة وركن الحجر الأسود، فما بين الباب والركن هو الملتزم. وقد ألصق صلى الله عليه وسلم صدره فيه ورفع يديه ووضع عليه خده ودعا الله وبكى. لما أكمل دعاء التفت إلى سيدنا عمر من ورائه قال يا عمر ها هنا تسكب العبرات، ها هنا تسكب العبرات. فينبغي اغتنام مواطن الإجابة وأوقات الإجابة، ومنها ما يكون في رمضان ومنها ما يكون للصائم وعند الفطر كما سمعنا في هذه الأحاديث. فأورد علينا من الأحاديث حديث ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطى الله بإحدى ثلاث خصال، إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الأخرى وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا ما دام الفائدة هكذا في الدعاء إذا نكثر يا رسول الله، قال الله أكثر، كثروا ما شئتم عطاء الله أكبر وأوسع سبحانه وتعالى. ولو يعلم المؤمن والإنسان العاقل ما يمكن أن يتعرض إليه من البلاء في أي لحظة، في أي لحظة أنت معرض للعمى، معرض للسماء، معرض للبكاء، معرض لنزول صاعقة، معرض لزلزلة الأرض، معرض لأي شيء، معرض يتسلط عليك حية، معرض عقرب، معرض يتسلط عليك جبار في ظالم شيء، أي شيء. أنت معرض في أي وقت لكل هذا، من يدفع هذا، من يصرف هذا؟ ما تقدر كيف صرف البلاء، ما تقدر أنت، ضعف عقلك وضعف إدراكك لحقائق المروءة أنك أنت واحد من خلق الله عرضة لأي شيء في الوجود والكائنات كلها محتاجة لربها. ما يمسك الأرض إلا هو، ولا يمسك السماء إلا هو، ولا يسير الكواكب إلا هو، ولا يدبر الأمور إلا هو جل جلاله. وكل الخلق محتاجون إليه، وكل الخلق في اضطرار إليه. في أي لحظة أنت عرضة أن يصيبك أي شيء أو ينزع عنك أي شيء، في أي لحظة، من يصرف هذا كله؟ من يديم لك نعمة سمع؟ من يديم لك نعمة بصر؟ من يديم لك نعمة جريان الدم في جسدك هذا بأي قوة؟ من عند أي مكينة؟ من فين هذا الدفع المرتب؟ تقوم وتجلس وتضطجع والجريان يمشي منتظم مرتب في عروقه كلها وما يقف أبدا، إيش هذا؟ أنت غافل، أنت جاهل، وما كان ينبغي لك أن تغفل. وأنت وذراتك في كل نفس محتاجون إلى هذا الرب، مضطرون إلى هذا الإله. الله يتم نعمته علينا ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. فقال الله أكثر، الله أكثر، كما قال مرة في من قرأ 11 من سورة الإخلاص، بنى الله له قصرا في الجنة. قال سيدنا عمر إذا تكثر قصورنا يا رسول الله، قال الله أكثر وأطيب، كثر ويعطيك ولا يبالي جل جلال، الله أكثر وأطيب سبحانه وتعالى. وفي هذا بيان الذي يدعو بالإثم وقطيعة الرحم لا يستجاب لدعائه. ويعود إثم ذلك عليه، وهكذا في من يدعو على الغير من غير حق، ومن غير أن يظلمه، ومن غير أن يكون في ذلك غير على الدين ولا رد للظلم وما إلى ذلك، ولا يكن يغضب من واحد ولا يزعل، يدعو. فمهما دعا فدعاء راجع عليه، ولا يضر المدعو، لأن الذي دعي جل جلاله حكم عادل ليس بظالم سبحانه وتعالى، ولا بعرضة لأن يجري عليه كلام الخلق، بل هو الحاكم فوق الخلق وهو العدل جل جلاله. فما كله كلام صدر من أي واحد، ولكن له أصفياء وله أنبياء يجري على لسانتهم ما يريد أن ينفذه وما يريد أن يكون في الوجود. فهؤلاء كلامهم له وزن، له قل يسمع لقولك، سيدهم قال قل يسمع لقولك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وليس كلام هذا ككلام هذا، ولا منزلة هذا كمنزلة هذا، وهكذا. ثم يورد لنا حديث: ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا أتاه الله إياها، أو كف عنه النسو مثلها، ما لم يدعو بإذن من أو قطيعة رحم. وقد يجعل ما طلبه من الله سبحانه وتعالى يجعله الله له في وقت أبرك عليه وأحوج إليه من هذا الوقت الذي دعاه فيه، فهو في الوقت الذي يختار لا في الوقت الذي يختار العباد. وما يقدر العباد على ترتيبات وتدبيرات الكون وما فيه، ولكن المكون أعلم بكونه جل جلاله. بعد ذلك يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، يقول خل قلة الأدب، خل التألي على الرب، هو يستجيب مهما أخلصت وصدقت، فإما أن يدفع عنك البلاء، وإما أن يدخر لك الثواب، وإما أن يعجل لك ما أردت، وهو أعلم بما هو أصلح لك. أما تقول دعوت لم يستجيب لي، حب الدعاك، روح أنت والدعاء حقك، وهكذا. اضبط لسانك واضبط عقلك وجنانك. لما توفي بعض الناس مر الرؤي بعد وفاته قالوا ما فعل، قال عرض علي أعمالي حتى رأيت ثواب ماتت علي سنور، قطة ماتت ورد، وكان مات علي حمار كنت أحمل عليه وهذا، فما وجدت له أثر ثواب، فقلت للملائكة فين مات علي أكثر من السنور الحمار أين، قالوا هذا راح في كلمتك اللي تكلمت بها. إيش؟ قالوا لك إن الحمار حقك هذا مات، فقلت للهاوية أو مع الشيطان، قال خلاص يروحني. كلمة وروحت عليه بثواب. اضبط نفسك، هذا لما ما صدر منه إساءة أدب ولا كلمة نابية عندما ماتت السنور كتب له ثواب، مات عليه حيوان أكبر وينتفع به أكثر، جاب كلمة قال مع الهاوية ومع الشيطان خلاص روحني ماتي. هو أنت تقول ما شئت ولا إيش؟ أنت عبد. قل الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. وهكذا ينطفئ السراج عند سيدنا عمر، يقول الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. قل هذه مصيبة، قال كل ما آذى المؤمن مصيبة إذا تأدب مع الله فيها يجر عليها. يقول الحمد لله إنا لله راجعون، ما يجيب كلام ثاني. فلا بد من ضبط الكلام، ولا بد من ضبط كذلك الدعاء بما هو خير، والبعد عن الاستعجال. ما تقول ما يستجيب لي، إيه عندك اعتراض يعني، او عندك امر بتريد تقهره يعني، او ايش انت، من انت ومن هو، ايش الكلام هذا؟ ادع الى ان تموت وما عليك، هو الرب يفعل ما يشاء، مالك ما استجيب لي، من انت، ايش انت، ايش تريد تفرض عليه شيء يعني، تتحكم عليه، من انت، عيب عليك، انت عبد. ادع، وهذا شيء وظيفتك وهذا واجبك، واذا صدقت معه فما اعجب النتائج وما اعظمها في الدنيا وفي الاخره. ها، ولا تقول لم يستجب لي، والح على ربك جل جلاله وتعالى في علاه. ويذكر ان كانت سنوات ما بين دعوة سيدنا موسى وهلاك فرعون بغرق في البحر. لما قال سيدنا موسى وعنده سيدنا هارون قال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذا كلام النبي قال ما عندهم إيمان ما يعني أطلعتني أنهم لن يؤمنوا كما أوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد. أما واحد تاني ما هو داري يؤمنون ما يؤمنون ما له حق ما له حق يقول أولا يا رب خباث شياطين ما ينفعهم شيء اهلكم ما بي. أنت عندك خبر أنه ما بيهديهم؟ إذا ما عندك خبر ما لك حق. يمكن في لحظة يهديهم ويمكن يضلك أنت. اعقل تأدب أنت عبد اعط المعية حقها والزم له حسن الأدب واعلم بأنك عبده في كل حال وهو رب وهو رب جل جلاله وتعالى في علاه. ولذا سمى الذي يتجرع على الكلام متألي على الله قال من هذا المتألي على الله ها؟ وذا قال اذهب فوالله لا يغفر لك. هو عابد من عباد بني إسرائيل لكن زاغ قلبه ما تأدب مع ربه اغتر بعبادته كأنه. فجاذ الفاسق وحط رقبات رجله على رقبته قال ابعد والله لا يغفر الله لك. فأوحى الله إلى النبي قل لهذا المتألي علي بل أنت لا أغفر لك. من قال لك أنه ما بيغفر له؟ لا إله إلا الله. فهذه شؤون الأداب شؤون الدعاء ما أعظمها ما أجلها. وأنت عبد اخضع والزم حسن الأدب وادعو الرب وارجه أن يدفع عنك البلايا والمصائب وأن يهبك الخيرات فسيعطيك أكثر مما ترجو. فالله أكثر وأطيب فالله أكثر وأطيب جل جلال. ولا تستعجل قد لا تظهر أثر الإجابة اليوم ولا بكرة ولا بعد بكرة ولا في السنة دي ولا في غيرها. لا تستعجل دعه يفعل ما يشاء في حكمه سبحانه وفي ملكه سبحانه وتعالى. ما أنت ملك معه هو هو الملك وحده سبحانه وتعالى. وهكذا فلا يجوز الاستعجال. قال ما الاستعجال؟ قل قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي. فيستحسر عند ذلك يدعو الدعاء فيكون علامة الإعراض والعياذ بالله أعرض الله عنه. لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. كيف يستعجل؟ قل دعوت ربي فلم يستجب لي. ما من عبد مؤمن يدعو الله بدعوة فتذهب حتى تعجل له في الدنيا أو تدخل له في الآخرة إذا لم يعجل أو يقنط. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وهذا يقول سألت فلم أعط دعوت فلم أجب. والقلوب أوعية وبعضها وعى من بعض. فإذا سألتم الله أيها الناس فسألوا أنتم موقنون بالإجابة. فإنه لا يستجيب لعبد دعا عن ظهر قلب غافل. واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له. فنحضر مع ربنا عند الدعاء استكانة وتذللا وعبودية وخضوعا. جاء رجل إلى سيدنا موسى بن عمران يقول علمني دعاء في حاجة نزل علمني اسم الله العظم أدعو به. فأعطاه دعاء يدعو به وأخذ يلحبه سنة ورجع قال يا نبي الله لي سنة ألح على الله في بهذا الدعاء اللي أعطيتنا ما 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 استجاب لي. قال أكلمه إذا ناجيت ربي. قال يا رب عبدك فلان يدعوك وما استجبت له في حاجة له ولو كان دعاني أنا برحمه وأنا عبدك. يا موسى إنه يدعوني وقلبه عند غنمه. فقل له يدعوني وقلبه معي فلو دعاني مرة واحدة وقلبه معي لاستجبت له. قال له سنة يدعونه وقلبه عند الغنم حقه خلي الغنم تستجيب له. ها ما حضر قلبه مع الله جل جلاله وتعالى في علاه. ولهذا سر الدعاء جمعية القلب على الله. هذا سر الدعاء أن تجتمع على هذا الإله الحق. وكفاك شرف أن جمعك عليه ووقفك على بابه. ولو أراد بيوقفك على باب فلان وفلان ده بيسقسك بك وده بيسخر بك وده بيضحك عليك وده بيتمنن عليك وإلا وده بيوصلك إلى النار عدو معه. لكن أوقفك على بابه عزة وشرف وكرامة. الحمد لله رب العالمين. يقول العبد الصالح بالنية الصادقة وقلبه نقي يقول يا رب أقول لبيك فأقضي حاجته. ومن الناس من يخصه الله بتعجيل إجابة الدعوة فيقال فلان مجاب الدعوة. وكان من ذلك بعض الصحابة وبعض التابعين وبعض الأمم السابقة إلى غير ذلك. وجاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن أمرت بالدعاء وتوكلت بالإجابة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك أشهد أنك فرد أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن وعدك حق لقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنت تبعث من في القبور. شوف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يا الله. وأورد الحديث القدسي يقول الله يا ابن آدم واحد لك واحد لي واحد فيما بيني وبينك أما التي لي تعبدني لا تشرك بي شيئا أما التي لك ما عملت من شيء وفيتك وأما الذي بيني وبينك منك الدعاء وعلي الإجابة. يا ما أكرمه من رب ويا ما أرحمه يا ما أرحمه سبحانه وتعالى. يقول للصائم عند إفطار دعوة مستجابة. فكيف إذا كان صوم فرض فكيف إذا كان رمضان؟ فعند الفطر ادعو ربك هناك دعوات تقدو يتب المثور منها تذكرة. وهكذا فافطر ولا تشتغل بالإفطار عن إجابة المؤذن ولا عن الدعاء وقت الإفطار. افطر ولكن مع الفطر أجب المؤذن مع الفطر ادعو الله سبحانه وتعالى. فكذلك كان نبيك صلى الله عليه وسلم. ويقول عبد الله بن عمرو إذا عند الفطر اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء تغفر لي. وفي رواية أنه من قال عند الفطر اللهم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك غفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا غفر الله له ذنوبه إلى غير ذلك مما جاء من الأدعية. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول ذهب الظما وابتلت عقوبة الأجر اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وشوف الدعاء النبوي لك صمت ابتغي وجهك وعلى رزقك أفطرت حتى الفطر حقي من عندك أنت ترزقني وتعطيني فإن صمت لك وإن افطرت من عندك يعني أنا عبدك المحت اللهم صل عليه. هكذا كان شانه صلى الله عليه وسلم قدم الأضحية ذبح قال اللهم منك وإليك اللهم منك وإليك خلاص عبد. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وارزقنا حسن متابعته. ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل لأنه قهر نفسه وقهر شياطين الإنس والجن بالعدل وأخلص لوجه الله تبارك وتعالى الإمام العادل. وهذا صعب لأجل هذه الصعوبة عظم شأن الإمام العادل. وكان الإمام المقسط إجلاله من إجلال الله جل جلاله. والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة ولا أنصرنك ولو بعد حين. اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسندكم متصل الإمام حدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري إلى أن رضي الله عنه وعنكم ونفعنا بعلومكم وعلوم في الدارين آمين. باب هل يقول أنا صائم إذا شتم.
شرحنا اللي قبله هذا باب من لم يدع قوله اللي قبله.
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. وبه لي قال حدثنا آدم بن أبي ياسين قال حدثنا ابن أبي ذؤيب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنكم عن سعد بن الصالحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. باب هل يقول إني صائم إذا شتم. وبي إلي قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن أبي جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتل فليقول إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فمن صائم لخلوف فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرحا وإذا لقي ربه فرحا بصومه.
الله أكبر. يقول صلى الله عليه وسلم من لم يدع يترك قول زور عمل به. البخاري قال باب من لم يدع قول زور عمل به في الصوم ولم يذكر الجواب إنه ذكر الجواب لطال العنوان بيذكر بقية الحديث فكان هذا الإيجاز ولو جاب معنى من عنده واختصر به الحديث لكان راجع إليه فأراد أن يذكر في الحكم نص ما قاله صلى الله عليه وسلم فلم يحدث من عنده صيغة وقال باب من لم يدع قول زرع مال بيباش أورد الحديث من لم يدع يترك قول الزور. قول الزور كل ما كان كذبا وكل ما كان جهلا وكل ما كان غيبة من الزور يدخل في معاني الزور. قول الزور العمل به العمل بمقتضاه. وقد جاءت روايات في المعنى يقول من لم يدع الخيانة والكذب من لم يدع قول الزور والعمل به في البخاري في كتابه الثاني الأدب المفرد من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل وفي لفظ من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به وعاد العمل به على الجهل والمعنى متقارب في الكل والقصد أن لا يتكلم بكلمة كذب ولا محرمة ولا يعمل بمقتضى ذلك. فإذا كان يصوم ولا يبالي أن يتكلم بما لا ينبغي وأن يعمل بمقتضاه فإنه لا يقبل منه صيامه وهو معنى قوله فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني ما شرع الله ترك الطعام والشراب لمجرد ترك الطعام والشراب إلا لأجل التقوى وإلا لأجل المراقبة وإلا لأجل الصلة الخاصة به سبحانه وتعالى وخشيته. فمن لم يدع قول زور عمل فليس لحاجة في أن يدع طعامه وشرابه فإنه لم يقم بالحكمة من الامتناع عن الطعام والشراب وصار الأمر صورة لا حقيقة له والعياذ بالله تبارك وتعالى. تقبل الله منا صيامنا بفضله. فحينئذ ليس لله في حج يعني لا يقبله منه فلا يثاب عليه والعياذ بالله تعالى. رد الصوم المتلبس بالزور وقبول الصوم السالم منه يعني لن يصيب رضا لن ينال الله لحمها ولا دماؤها يعني ما يصيب ما تنالون رضا الله باللحم ولا بالدماء ولكن يناله التقوى منكم. وإن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور وما ذكر معه. فليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع ولا نفس العطش بل ما يتبعه من كسر الشهوات وتطويع النفس الأمارة حتى تسير نفس مطمئنة والحضور مع الله تعالى والمراقبة له في السر. نعم. ثم أورد لنا حديث هل يقول إني صائم. لماذا؟ لأن عامة العبادات ينبغي للعابد أن لا يظهرها ولا يبرزها للناس ولكن هنا جاء الأمر فليقول إني صائم أو ليقول إني امرؤ صائم. ففيه أن إبراز وإظهار العبادة لمصلحة دينية لا يلصق بها إرادة الفخر ولا المنزلة عند الناس، فلا يضر إبرازها بهذا الصورة. ولهذا يقول في الصدقة، يقول الإمام الحداد: وإعلانها لمن أفضل لمن أمن الرياء وأمل الاقتداء، من كان يبتدى به فيظهر بعض أعماله الصالحة لأجل يبتدى به، إذا أمن الرياء على نفسه أو إرادة أوجه الخلق وقصد الخلق. ولا ينبغي إلا أن يريد وجه الله الكريم. قال سبحانه وتعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. يقول سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يريدون وجهه. هنيئا لهم ثم هنيئا لهم يريدون وجهه. فيا ما أحسنهم وأحسن وجوههم في الدنيا والآخرة لما أرادوا وجهه الكريم. فلهذا يقول إنه يؤكد علينا صلى الله عليه وسلم أن نترك قول زرع عمل به ونحن صيام، ولا نسمح لأنفسنا أن تنساق إلى ذلك وتنجر إليه أصلا، حتى إذا وجد المقتضى الذي يدعو الطبع إلى الانجرار وراء نمسك أنفسنا، فإن قاتله أو شاتمه، قاتلوك وشاتمه قال امسك لسانك ولا تتكلم بالسب ولا بالشتم، قل إني صائم، فليقول إني صائم. هل يقول ذلك بقلبه على المجاز أو يتلفظ به بلسانه؟ لهم نظر. وهل قوله مرتين للتأكيد كلها بلسانه، أو واحدة بقلبه والثانية بلسانه؟ لهم نظر فيما ورد في الأحاديث. وهل يقول هذا بلسانه وهو في صوم الفرض، أو سواء كان في صوم الفرض والنفل؟ ففرق بعضهم بين هذا، والأمر واسع فيه. فليقول إني صائم، أمر جاء من النبي صلى الله عليه وسلم، فليقول إني صائم، فليظهر، لأن إظهاره لهذه العبادة في مقابل سد باب المخاصمة والمشاتمة مطلوب، فلينسد باب المخاصمة ولو بإظهار الصوم سواء كان فرض أو نفل. قال بعضهم: إذا خاف على نفسه الرياء ففي النفل ما يقول إني صائم إلا لنفسه، يقول لقلبه بس إني صائم إني صائم، حتى لا يندفع وراء هذا الذي يشاتم. وإن كان في الفرض في رمضان يقول إني صائم، يعني ما تنتظر مني جواب، وأحسن لك اسكن كما أنت وأنا ساكن، ما أتحرش معك ولا بأثيرك ولا ذمحلك، قل له ما تشبع أنا ما بأرد عليك، كما قال من شان يسكن أخوه لكن سبقت عليه الشقاوة سيدنا ابن آدم، قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين جل جلاله وتعالى في علاه. فليقول إني صائم. يقول في هذا اللفظ: كل عمل ابن آدم له، أي له محسوب ومقدر جزاؤه وثوابه، كل الأعمال الصالحة لها ثواب مقدر إلا الصيام، فإنه لي، إيش لي هذا؟ تقدم معنا إنه لي يعود إلى الكف والترك، ما يطلع عليه الناس بيني وبين الإنسان الصائم هذا، إنه لي، ولكونه يضيق مجاري الشيطان، ولكونه لا يعبد غير الله بالصيام، فإنه لي إلى غير ذلك. ومعنى أن من أخلص فيه لوجهي فقبلت صومه، فإن هذا الصوم أنا أتولى الجزاء عليه وأنا أجزي به، والصيام جنة ووقاية من النار، ووقاية من الذنوب والآثام، ووقاية من الغفلة عن الله، والصيام جنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، لا يتكلم بما يستحيا منه، بما لا ينبغي، بما لا يليق، فلا يرفث ولا يصخب، يرفع صوته في مخاصمة. فإن سابه أحد أو قاتله، إما قاتله باللعن أو قاتله يريد القتال، فليقول إني امرؤ صائم، ما بقى قاتل ولا بقى كف أحسن، فليقول إني صائم، والذي نفس محمد بيده، يحلف بربه صلى الله عليه وسلم الذي يملك نفسه، لو خلوف فم الصائم تغير رائحته بسبب الصوم أطيب عند الله من ريح المسك، أطيب عند الله من ريح المسك، يعني يجعل له الحق تبارك وتعالى في القيامة طيب رائحة لفمه مقابل ما صام من أجله، حتى يكون أطيب من ريح المسك. هذا أول. وثانيا، إذا كان الصوم من أجل الله تعالى فإن ما حدث من هذه الرائحة في الحس يتحول عند الملائكة الكرام إلى أطيب من ريح المسك، فإنهم في عموم الأشياء يتأذون مما يتأذى منه ابن آدم، ومنه الروائح الكريهة، لكن رائحة فم الصائم إذا كان بسبب الصوم فإنه قصد به وجه الله، فتتحول هذه الرائحة الكريهة في الحس إلى حسنة طيبة زاكية في المعنى، فتكون عند الملائكة وتكون في ميزان الحق أطيب من رائحة المسك، أي ذات قدر ومنزلة ومكان يثيب عليها جل جلاله وتعالى في علاه. للصائم فرحتان، يعني من عظيم ما أعد له من الجزاء هاتان الفرحتان، وإن كان له جزاء كثير لكن هنا فرحة إذا تم صومه، إذا أفطر كمل صومه وتم وعد اليوم وهو سليم الحمد لله وأكمل الصوم وجاء وقت الإفطار، يفرح بأن الله وفقه وتمم له صيام يومه ورزقه الفطر وأفطر، فاقتدى بنبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أفطر فرح، ثاني فرحة أكبر إذا لقي ربه، إذا لقي ربه فرح بصومه، أي بثواب صومه وجزاء صومه ونتيجة صومه، إذا لقي ربه فرح، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، الله أكبر. زاد مسلم فرح بفطره، يفرحهما أو يفرح بهما، حذف الجار المجرور سواء صوم رمضان. وعلى مثل هذا الحال كان ذكر بعضهم اسمه تصحيح رواية روينا في بعض الأحاديث، ولكن الأولى يقول روينا، يعني روى لنا المشايخ، فإن كان له سند إلى المؤلف يقول روينا، يقول روينا، وإن كان ما له سند إلى ذلك فيقول روينا، يعني روى المشايخ لنا. وحمل بعضهم صحة قوله روينا، أي ما هو روينا، روينا أي روية لنا، مثل يفرحهما يفرح بهما، يفرح بهما، فهو وجه من الوجوه، ولكن المشتهر روينا أو روينا، لأن أصل لفظة روينا يعني واحد رواك، أنت رويت، أنت رويت كيف هذا، فهذا أصلها، وإنما تأتي بشيء من تحميل المعنى ضمير محذوف، أي روى روي لنا الله. فقال يفرحهما، يفرح بهما عند الفطر وعند لقاء الرب جل جلاله. صام رمضان أي صام في رمضان، يفرح بفطرين من حيث أنه تمام صومه، فرح بفطره من حيث تمام صومه وخاتمة عبادته وتخفيف من ربه ومعونة على مستقبل صومه. قال وتختلف مقامات الناس، فلكل منهم نوع من الفرح، منهم من يكون فرحه مباحا وهو الطبيعي، ومنهم من يكون مستحبا وهو ما يكون سببه شيء مما ذكر. وإذا لقي ربه فرح بصومه بجزائه وثوابه، ويفرح عند لقى ربه إما لسروره بربه أو بثواب ربه على احتمالين، والثاني أظهر إذا لا ينحصر الأول في الصوم بل يفرح عندهم بقبول صومه، يفرح بقبول صومه عندما يلاقي الله تبارك وتعالى. تقبل الله منا الصيام والقيام.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب ميزان الكبرى للإمام بسندكم المتصل إلى الإمام الشعراني رضي الله عنه وعنكم إلى أن قال: ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة إنه يصح صوم الصبي مع قول أبي حنيفة إنه لا يصح. فالأول مشدد في الصوم من حيث خطابه به على وجه الندب من باب فمن تطوع خيرا فهو خير له، والثاني مخفف عنه بعدم صحته منه من حيث إنه صفة صمدانية لا يطيق التلبس بها ولا القيام بأدائها عادة، بخلاف البالغ فإن الله تعالى يجعل له قوة تعينه على القيام بأدائها. ومما يؤيد قول أبي حنيفة ومما يؤيد قول أبي حنيفة إن الصوم عن الأكل والشرعي والشرب ما شرع إلا لكسر شهوة النفس الحاصلة بالتكرار الأكل جميع السنة. والصبي الذي عمره سبع سنين مثلا بعيد من إثارة شهوته للجماع بالأكل، فكان صومه بالعبث أقرب بخلاف المراهق. فرحم الله الإمام أبا حنيفة ما كان أدق مداركه، ورضي الله تعالى عن بقية الأئمة أجمعين، فرجع الأمر إلى مرتبة الميزان.
نعم، قال جمهور العلماء أنه ينبغي أن يعود الصبيان على الصوم، وقد جاء إذن في الحديث أنه كان في يوم عاشوراء قبل فرض صيام رمضان، وأنه عرض عليه أنه كان جماعة من الصحابة يصومون أطفالهم، وأنهم كانوا يشغلونهم باللعبة وغيرها عن الطعام وعن الشراب حتى يمضي الوقت، فهذا دليل الجمهور. وأخذ ملحظ للإمام أبي حنيفة عليه رضوان الله أن الصبي ما يصح منه الصوم، فكان هذا مذهبه. وقال الآخرون بل هو كالصلاة من حيث يؤمر بالسبع ويضرب على ترك العشر بشرط أن يكون مطيقا له من دون مشقة شديدة، فينبغي أن يعمل على التعويد، وخصوصا عند مقاربة البلوغ وعند المراهقة، فيتأكد أن يعود الصوم. قرأ.
ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي إن المجنون إذا أفاق لا يجب عليه قضاء ما فاته مع قول مالك إنه يجب، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. فالأول مخفف والثاني مشدد، فرجع الأمر إلى مرتبة الميزان ووجههما ظاهر. ومن ذلك قول أبي
المجنون إذا أكرمه الله وعاد إليه حسه وعقله وأفاق من جنونه، وكان مضى عليه رمضان أو رمضانات لم يصم في أيام جنونه، فالجمهور أنه لا يلزمه قضاء. وقال الإمام مالك رواية عند إمام أحمد أيضا أنه عليه القضاء، والرواية المشهورة عند أحمد وكما قال أبو حنيفة وقال الإمام الشافعي المجنون إذا أفاق لا يلزمه قضاء ما فاته لا من صلاة ولا من صيام.
ومن ذلك قول أبي حنيفة وهو الأصح من مذهب الشافعي إن المريض الذي لا يرجى برؤه والشيخ الكبير لا صوم عليهما، وإنما تجب عليهما الفدية فقط مع قول مالك إنه لا صوم عليهما ولا فدية، وهو قول للشافعي. ثم إن الفدية عند أبي حنيفة وأحمد نصف صاع عن كل يوم من بر أو تمر، وعند الشافعي مد عن كل يوم. فالأول فيه تشديد في المسألتين والثاني مخفف فيهما، فرجع الأمر إلى مرتبة الميزان ووجه القولين ظاهر. ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة وهو إحدى الروايتين عن أحمد إنه لا يجب الصوم إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قطر في ليلة الثلاثين من شعبان، مع قول أحمد في أظهر الروايات عند أصحابه إنه يجب عليه الصوم قالوا ويتعين عليه أن ينويه من رمضان فالأول مخفف في ترك الصوم والثاني مشدد في فعله فرجع الأمر إلى مرتبة الميزان ووجه الأول أن قاعدة الوجوب لا تكون إلا بدليل واضح أو بينة أو مشاهدة ولم يوجد هنا شيء من ذلك ووجه الثاني الأخذ بالاحتياط وهو خاص بأهل الكشف الذي ينظرون الهلال من تحت ذلك الغيم أو القطر كما يشهد لذلك قول أصحاب أحمد إنه يتعين على الصائم أن ينوي ذلك من رمضان إذ الجزم بالنية لا يصح مع التردد وكان على هذا القدم سيد علي الخواص وزوجته كان يكشفان ما تحت الغمام والقطر وينظران الشياطين وهم يصفدون ويرمون في الآبار والبحار فيصبحان صائمين وغالب أهل مصر مفطرون ومعلوم أن الشياطين لا تصفد إلى ليلة رمضان وقال المخالف قد تصفد الشياطين آخر ليلة من شعبان ليدخل رمضان وهم كلهم مصفدون كما أن إبليس يوسوس للعصاة في شعبان بالمعاصي التي يقعون فيها في رمضان فافهم
لا إله إلا الله سواء يقول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا فإن غم عليكم فاقدروا له فاقدروا له هذا جاء في رواية الإمام أحمد بن حنبل يعني ضيقوا من قدر التضيق يعني حسبوا أنه موجود وراء الغيم فلهذا المعتمد عند الإمام أحمد أنه وقت الغيم يلزم الصوم ينوى من رمضان وسواء الرواية الثانية لا يوافق فيها الجمهور ويعيدها قوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 فهذا تفسير واضح لما يقوله فاقدروا له فسره الآن بقوله فأكملوا عدة شعبان 30 فهذا هو الأصل ثم إن من الناس من يرى بنفسه الهلال ثم لا يثبت عند الحاكم فلا يلزم عامة الناس ولكن في حق الرأي يلزم بل في حق من صدقه يلزم ولكن على عموم الناس ما نثبت ذلك فمثل هذا إحدى الأمرين إما البصيرة التي أشار إليها الشيخ عند بعض الصالحين والأولياء أن جرى ببصيرته ما وراء السحاب وهل الهلال موجود أو لا فهذا في مثل من رأى في حق نفسه بهذه الرؤية ما يمكن إثباته عند الحاكم ما يمكن عند القاضي رأيته ببصرة قال بالبصيرة روح أنت ببصيرتك صم أنت ما يمكن نلزم الناس كذلك من رآه بواسطة التلسكوب والمنظار والثاني من دون هذا ما بيرى فهو رأى أنت رأيت بالتلسكوب روح صم لك أنت بتثبت عند القاضي ما تثبت حتى يرى بالرؤية العادية وهكذا يلزم في حق من رآه مطلقا وفي حق من صدقه وإذا رأوه صبيان ما يمكن الحاكم يقبل رؤيتهم ومن صدق الصبيان يصوم يعتمد أن الشهر جاء ومن لا وقع في قلبه صدقهم ما عليه شيء ولا يلزم العموم إلا باستكمال شعبان 30 أو رؤية الهلال بالثابتة عند القاضي عند الحاكم والله أعلم
بسم الله الرحمن الرحيم بسندكم المتصل إلى الإمام العلامة المحدث يحيى بن أبي بكر العامري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين الأنقال وأما ما جاء في فضل المدينة فروينا بصحيحي البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من رواية علي وأبي هريرة وأبي حميد الساعدي وسفيان بن أبي زهير وأبي بكرة وأنس بن مالك وأبي سعيد الخدري وعائشة وعبد الله بن زيد بن عاصم ورافع بن خديج وسعد بن أبي وقاص وسهل بن حنيف وجابر بن سمرة وابن عمر رضي الله عنهم أحاديث متفرقة أنه قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير وخبث الحديد وأنه حرم بابين لابتيها كما حرم إبراهيم مكة وأنه سماها طابة ونهى عن تسميتها يثرب وأخبر أن الإيمان يأرز إليها كما تأرز الحية إلى جحرها. وقال في من تحمل عن المدينة والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وأنها لا يدخلها رعب المسيح.
أمرت بقريتين يعني أمرت بالهجرة إلى قرية أمرت بقرية تأكل القرى قرى تأكل القرى يكون لها السيادة على القرى بإرسال الجيوش منها إلى القرى فإدخال الناس الإسلام بواسطة هذه القرية. فمن عنده صلى الله عليه وسلم المدينة توجهت الجيوش إلى شرق الأرض وغربها ودخلت القرى في دين الله جل جلاله وتعالى في علاه. تأكل القرى وتأتيها الميرة من القرى مختلف القرى وتصل إليها فيأكلها أهل المدينة المنورة كما قال سيدنا سيدنا إبراهيم في الدعاء لأهل مكة فارزقهم من الثمرات فقال الله يجب إليه ثمرات كل شيء. والقصد أن هذا اللفظ من صلى الله عليه وسلم يتضمن سيادة للمدينة المنورة على بقية القرى تأكل القرى قرى ففي فضل بفضلها ومركانها ومرتبتها ما تقوم لها قرية من القرى الأخريات. تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة. فما عاد كان يحب إطلاق يثرب عليها بعد أن هاجر إليها صلى الله عليه وسلم ولكن صارت طيبة بالطيب وصارت المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد فلا يستقر فيها القرار التام صاحب الزيغ والضلال والشر وذلك بأن يخرج عنها حيا أو ميتا والعياذ بالله تبارك وتعالى. في بعض الآثار المدينة بلدة الأخيار ومن سكنها من الأشرار نقل عنها ولو بعد الإقبار ما يستقر ولا يدوم فيها إلا المحب. وهكذا إذا جاء الدجال رجفت بأثر أهلها ثلاث رجفات ويخرج كل منافق ويخرج منها كل بعيد عن حقيقة الإيمان إلى الدجال ويتبعون الدجال ويخرج بعض المؤمنين منهم هذا من سادة الشهداء ذكره صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ذكر بعض الشراح أنه سيدنا الخضر يخرج فيقول له تعلم أني ربك يقول أنت الأعور الخبيث الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله ويغضب ويشق نصفين يقتل ويمشي بين النصفين ويقول تريدون أردوا لكم تعلمون أني ربكم فيجمع بين النصفين فيحييه الله تعالى يقول أمتك وحيدك عرفت أني ربك قال أنت الأعور الخبيث الكذاب الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله والله ما ازددت فيك إلا بصيرة يريد يقتل ثمر ما يقدر ما يسلط عليه فيعرف الدجال أن أيامه انتهت فيهرب من عند المدينة يرجع نحو الشام وهناك ينزل سيدنا عيسى بن مريم فيقتله بباب لد سبحان الله. فمن سكن في المدينة إما يصلح شانه وحاله يتعدل قلبه وخلقه وعقله وعقيدته وإلا يبعد عنها بأي شيء ويصاب بأي شيء إما في حياته وإلا عند موته العياذ بالله تبارك وتعالى. فيتم في الناس كما ينفي الكير خبث الحديد تصفي. فكثير إذا سكن فيها راح رغيه وراح طغيانه وراح زيغه وراح ضلاله ورجع إلى المسلك القويم وكثير يطرد عياذ بالله طردا إما حيا وإما ميتا أعاذنا الله من كل سوء في الدارين وربطنا بسيد الكونين. حرم ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم مكة وسماها طابة وأخبر أن الإيمان يارز إليها يعود إليها كما تعود الحية تارز الحية إلى جحرها يعني أن المؤمنين تحن قلوبهم إلى المدينة وأنه في أوقات من الأوقات يتجمع المؤمنون بالمدينة المنورة وكما تعود الحية إلى جحرها. قرأ
وأنها لا يدخلها رعب المسيح الدجال ولا الطاعون وأنه كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها ودعا لها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة، فأخبر أنه لا يدعها أحد روبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، وأنها لا يريدها أحد بسوء إلا أذابه الله ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. ومما رويناه خارج الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: المدينة مهاجري، وفيها مضجعي، وفيها مبعثي، حقيق على أمتي حفظ جيراني، مجتنب الكبائر، من حفظهم كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة، ومن لم يحفظهم سقيا من طينة الخبال. وقال:
من تعرض لأهل المدينة بسوء يسقى من طينة الخبال، عصارة أهل النار القيح والصديد يوم القيامة إذا آذى أحد في المدينة المنورة من المسلمين، يعني أعظم من إيذائه في أي منطقة أخرى ومكان آخر.
وقال: غبار المدينة شفاء من الجذام.
سبحان الله، تحول غبارها الشفاء من الجذام، وقد كانت أول وخمة قبل ما يحلها صلى الله عليه وسلم، ومن جاء إليها يمرض ويصيب لهم، فلما حل فيها نقلت حماها إلى الجحفة، وصار حتى غبارها شفاء من الجذام، وصار يأخذ من تربتها أحيانا يضع على الجروح، ويضع ريقه ويضع إصبعه في التراب ويضع على الجرح ويقول: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا صلى الله عليه وسلم. اقرأ.
وقال: كل البلاد افتتحت بالسيف، وافتتحت المدينة بالقرآن. وقال: ما على الأرض بقعة هي أحب إلي من أن يكون قبري بها منها ثلاث مرات. وقال: من مات في أحد الحرمين حاجا أو معتمرا بعثه الله يوم القيامة لا حساب عليه ولا عذاب. وفي طريق آخر: بعث من الآمنين يوم القيامة. وقال: من استطاع أن يموت بالمدينة فليموت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. وروي عن زيد بن أسلم عن أبيه في قوله:
دخل بعضهم كان من غريب، جاء من بلاد بعيدة، لما دخل حصل واحد يقرأ الحرم يقول: من مات بأحد الحرمين كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. قال: فالك عليك، انت موت اللي بغيت، ان بغينا موتا الا ببلادنا عند اولادنا.
وروي عن زيد بن اسلم عن ابيه في قوله تعالى: وقل ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. قال: مدخل صدق المدينه، ومخرج صدق مكه، وسلطانا نصيرا الانصار. وسماها الله تعالى الدار كما ذكر في قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان الآيات. وذكر أن لها في التوراة 40 اسما، منها المدينة وطيبة وطابة والمسكينة وجابرة والمجبورة والمرحومة والهدراء والعذراء والمحبة والمحبوبة والقاصمة. وروي أن في التوراة: يا مسكينة لا تقبلي الكنوز، أرفع أجاجيرك على أجاجير القرى. وقال الشيخ:
حفظ الله مكة والمدينة، وطهر بيت المقدس من تسلط أعدائه، وأصلح شؤون المسلمين، وحفظ أوطانهم وبلدانهم من الآفات والعاهات في الظواهر والخفيات. اللهم فرج كروب المسلمين، وادفع البلاء عن المؤمنين، وألهمنا الرشد، وانظر إلى يمننا وشامنا وشرقنا وغربنا بنظرة من عندك ربانية رحمانية، نظرة تزيل العناء عنا وتدني المنى منا، وكل الهنا نعطى في كل حين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
يجود علينا بجوده الوسيع، يرفعنا إلى مقام قربه الرفيع، ويشفع فينا هذا الحبيب الشفيع، وأن الله ينظمنا في سلكه ويحملنا في فلكه، ولا يفرق بيننا وبينه في الحياة وعند الوفاة في البرزخ ويوم الموافاة، يجعلنا بفضله من رفقائه، ويذلنا بظل لوائه، ورزقنا حسن متابعته واكتفائه. اللهم بجاه عليك أصلح قلوبنا، اللهم بجاه عليك نور سرائرنا، اللهم بجاه عليك نور بصائرنا، اللهم بجاه عليك اكشف الكرب عنا، اللهم بجاه عليك تولنا في الحس والمعنى، اللهم بجاه عليك لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، واصلح شؤوننا مصعد بشؤون الصالحين، واصلح شؤون الأمة أجمعين، وإلى حضرة النبي.